الشامير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور محمد الشريف ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نستضيف معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة لنفتح معه ملف الفساد في السعودية. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الاستاذ محمد الشريف، حياك الله ابو هشام.
الله يحييكم.
شكرا لقبولك هذه الدعوه.
انا سعيد اني اكون موجود هنا ومع المشاهدين والمستمعين ايضا.
طبعا في اي قضيه كبيره يعني وخاصه اذا كانت بحجم الفساد، الناس دائما تتطلع الى قضيه اولا تشخيص الوضع مثل ما هو عليه، وبعدين وضع خطه عريضه ل كيف نصل إلى أهدافنا ثم نطبق هذه الخطة بالشكل السليم. أبدأ أنا أقول هذا العبارة وهذا المدخل حتى أدخل إلى سؤالي، كيف تقيمون مستوى الفساد في السعودية حتى أتحدث بعدها عن الاستراتيجية التي وضعت لمكافحة هذا الفساد؟
طبعا المملكة كأي دولة يعني موجود فيها الفساد، لا يوجد دولة في العالم معصومة من الفساد. نعم. لكن يختلف مستوى الفساد ومدى انتشاره والمجالات التي يتغلغل فيها من دولة إلى أخرى، ما في شك المملكة فيها الفساد لا شك، مع الطفرة الأولى ويعني بعض الأنظمة كانت أما غير موجودة أو كانت قديمة، يعني انتشر أنواع من الفساد المالي والإداري، وهو ما يتحدث المالي والإداري فقط، ولكن لا يعرف حجمه ولا يعرف حتى الآن يعني مجالاته بالضبط. الاستراتيجية الوطنية وتنظيم الهيئة نصت على إجراء أبحاث لمعرفة هذا الحجم وأين يكمن الفساد وأسبابه ووسائل الممكن استخدامها للحد منه وسد الثغرات التي يأتي منها ثم القضاء عليه.
يعني أنتم الآن وفق الاستراتيجية التي تحدثت عنها هو المفترض أن تنظيم قاعدة معلومات وطنية وفق إحصاءات دقيقة عن حجم مشكلة الفساد.
بالضبط.
أنتم لم تصلوا إلى هذه المرحلة.
لم نصل الآن، في بحوث تجرى لها أيضا غرض للوصول إلى هذا الغرض.
في جدول عمل يعني أو في وقت محدد أنه أنتم ممكن تصلوا إلى أرقام دقيقة عن الفساد في خلال كذا مثلا في
والله
سنة
نتمنى
سنتين؟
نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا خلال سنتين تبين لنا نتائج البحوث التي تجرى الآن، وأيضا البحوث لا تجريها الهيئة لوحدها إنما أيضا تستنهض أنشطتهما من الجهات الأخرى التي أوجبت عليها الاستراتيجية أن تسهم في إجراء البحوث، هي جهات التي لديها بحوث كالجامعات، الجهات البحثية أيضا، مؤسسات المجتمع المدني، هؤلاء مدعوون لإجراء بحوث الغرض منها هو حصر الفساد، معرفة أسبابه، وسائل علاجه. نعم. إن شاء الله عندما تتكامل نتائج هذه البحوث يمكن الإشارة إلى حجم الفساد،
نوصل لقاعدة المعلومات المطلوبة.
نعم.
أنا أريد دائما نسمع في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أنا أريدك تحدثني عن هذه الاستراتيجية، ما المقصود بها؟ كيف نصل لها؟ يعني كيف رسمت؟
نعم باختصار. نعم. الاستراتيجية تعني خطة مكافحة الفساد في المملكة، خطة مكافحة الفساد في المملكة، وهي صدرت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ في الشهر الثاني من عام 1428. وضعت كما سميت الاستراتيجية يعني خطط ومنهجية لكيفية مكافحة الفساد ومن يقع عليه عبء مكافحة الفساد، فأوجبت على كل مكونات المجتمع كل من يعيش في هذا المجتمع، سواء كان جهات اعتبارية أو معنوية أو أفراد أو مؤسسات مجتمع مدني، أو كل من يعني يعيش على تراب المملكة عليه واجب طبقا لهذه الاستراتيجية في مكافحة الفساد حسب الطريقة وحسب ما حدد في الاستراتيجية.
يعني اللي يفهم منك أنه مكافحة الفساد واجب على كل الناس طبعاً حسب اختصاصه، ليست هي مهمة جهة ولا
لا؟ لا ليست مهمة جهة وليست مهمة الهيئة بالتالي، لأنه إذا قيل لها مهمة جهة فلن تستطيع تعمل شيء، إنما مهمة الجميع. يبدأ مكافحة الفساد والتوعية والتربية الإسلامية وإعادة الناس إلى القيم الفاضلة من الأسرة، من المنزل، من المنزل ابتداء، ثم المدرسة، ثم المعلمين، ثم رجال العلم المفتين ورجال الدين والخطباء، وفي توعية الناس ومحاولة يعني إنهاء ما تسرب إلى المجتمع من عادات ومن تقاليد ومن في الاستهانة مثلا بالمال العام، في حتى نعود إلى قيمنا الأساسية الأصلية إن شاء الله، وبهذا نبدأ في مكافحة الفساد.
نعم.
كل في موقعه.
يعني مكافحة الفساد مسؤولية جماعية. أنا أريد أن أدخل إلى الهيئة لأنها جزء أيضا من هذه الاستراتيجية، هي أن أكيد تقام هيئة لمكافحة أكيد الفساد، وكنتم أنتم أكيد أول من رأس هذه الهيئة. الناس ما هو فاهمين أحيانا أو كثيرا ما هو دور الهيئة بالضبط، وأنا أريدك في هذه الدقائق أن تشرح لي إيش المطلوب منكم بالضبط وماذا تقومون فيه، لأن الناس قد تطالبكم بأكثر مما تقدرون عليه أحيانا.
صحيح، وشكرا لك على طرح مثل هذا السؤال. مهمات الهيئة أهدافها واختصاصاتها محددة في تنظيمها صادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1432، وحدد التنظيم الأهداف والواجبات. الأهداف هي مكافحة الفساد المالي والإداري، المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، يعني بشتى أنواعه،
يعني حماية المال العام والفساد الإداري.
ما يتعلق بالفساد المالي يعني فساد الموظف العام الذي يعني يعزى إليه إهماله، تفريطه، استفادته من منصبه بطريقة غير مشروعة، المحافظة، عدم المحافظة على المال العام تحت يده من عهد الرشوة، ما يتعلق بما يتعلق بالمال أو الإدارة، هذا هو الفساد المالي والإداري اللي يدخل فيه.
نعم.
يدخل في اختصاص الهيئة. يتفرع هذا إلى مثلا التحري عن أوجه الفساد في المشاريع الحكومية، يعني التأكد من أن المشاريع الحكومية ليس فيها فساد، وهذا طبعا يتم من قبل الهيئة عند التطبيق، بأما اعتماد على بلاغات مواطنين يخبرون عن أن المشروع الفلاني فيه كذا وكذا وكذا من أنواع التفريط أو الفساد، أو من مبادرات الهيئة تذهب هي بنفسها أي من خلال العقود التي تتلقاها من الجهات الحكومية للتأكد من أن المشروع لا ينطوي على فساد، أو من طبعا بلاغات المواطنين كما ذكرت
الإعلام، طيب الصحف،
من الصحف، من الوسائل الإعلامية. وفي الحالة وفي هذه النقطة الهيئة تعتمد يعني على الصحف المقروءة أو الإلكترونية، عن ما يرد فيها حول تلاعب، حول إهمال في المشاريع، حول فساد، حول وتتحقق من ما كتب طبعا بالاتصال بالجمع المعلومات، ثم تذهب إلى المواقع وتجمع المعلومات وتتحرى.
وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تتأكدون منها ولا خارج حساباتكم؟
لا، التواصل الاجتماعي الذي يكتب بالأسماء الصريحة وينطوي على يعني تشعر منه أنه في نوع من الجدية والاستهداف المصلحة العامة. نقوم بطرقة
سوف أتي أيضا أكثر على المشاريع. الناس أو قبل ما أقول الناس، السبب الأهم بوجهة نظرك لانتشار الفساد إلى هذا الحد إيش هو؟ أهم أبرز أسباب الفساد في وضعنا الحين؟
كما قلنا في حديثنا عن حجم الفساد ما هو معروف حتى الآن، يعني لكنه مع الأسف أصبح يعني حديث المجتمع وثقافة، ثقافة بسبب ما ذكرت أنا من
أنه يعني هل ممكن نفاجأ أنه لما نسوي دراسات نكتشف أن ما عندنا فساد مثلا؟
لا عندنا لا 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 لا, لا يستطيع أي أحد أن ينكر أن ما عندنا فساد. لا عندنا فساد وواضح ولكنه ما عرف حجمه بالضبط. يعني كما قلت أنا في إجابتي على السؤال الخاص بالفساد, يعني إننا في الهيئة نحاول الآن نتعرف على يعني مواطن الفساد يعني ونذهب لها ونتأكد ونتحقق. المشاريع مثلا المشاريع الحكومية هي يعتريها الفساد لا شك.
أنا أريد أن تجاوبني على السؤال اللي هو إيش السبب الفساد الموجود, إيش السبب الأهم لوجود هذا الفساد؟
وهذا واحد من ضمن الأهداف التي نبحث عنها في البحوث التي تجرى الآن.
يعني الآن ما اتضحت.
أنا قلت ما هي أسبابه, طبعا في أسباب عديدة للفساد, لكن الظاهر لنا في الهيئة أيوة. من ضمنها غياب بعض الأنظمة, أنه في مجالات ما فيها أنظمة ما هي محددة
غياب
أو عدم تطبيق أنظمة موجودة, عدم تطبيق, التطاول عليها, التجاوز, مخالفتها. هذا مهم جدا وثابت ووجدناه.
طيب أنت تقول أنه لا توجد عندكم إحصاءات وأرقام, لكن منظمة الشفافية الدولية تصدر طبعا أصدار سنوي.
نعم, نعم.
تحدثت يعني خليني أعطيك من 2010 كنا في المركز 50.
نعم.
في 2011 تأخرنا إلى المركز 57.
نعم.
في 2012 تأخرنا إلى المركز 66.
نعم.
وحتى النقاط يعني اللي احنا جايبينها يعني في قضية 44 نقطة هذا يعني أمر يعني ما ودي أقول مخجل لكنه غير مقبول بالنسبة لبلد نعم. مثل السعودية نعم. ترفع شعار
نعم.
الإسلام.
نعم أنا سبق تحدثت عن هذا وسئلت عنه كثيرا. بالنسبة للترتيب الذي هو 57 و50 و66 هذا الترتيب بين الدول, ففي دول تتقدم في دول تتأخر لا شك. لو نظرت إلى دول الخليج نفس الشيء
إيه؟
كانت في مراكز تغيرت مراكز. هذا
يعني قطر والإمارات في المرتبة 27 السنة الماضية
إيه؟
27 وإحنا 66
إيه؟ كانت أول متقدمة أكثر من هذا المركز. هذا ترتيب الدول, ترتيب فيما بينها. لكن لما تنظر في المستوى من النسبة من 100 أو من 10 النسبة هي 44 العام الماضي عام 2011 وعام 2012 ما تغيرت. وأنا أعتقد وأيضا سبقا قلتها أنه هذه ليست النسبة العادلة للمملكة, ليست النسبة العادلة للمملكة مطلقا, لكن هناك قصور في إبلاغ معلومات إلى المنظمة. كثير من المعلومات لا تصل للمنظمة بالشكل المطلوب. ثانيا لا يعني تقرير المنظمة لا يرتكز فقط على الفساد المالي والإداري, هي تجمع عدة عوامل. يعني خذ من ضمنها غسيل الأموال, خذ من ضمنها الأمور المتعلقة ب
لكن نحن يعني لا نهتم فقط بقضية الهيئة, احنا نتكلم عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
إيه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نصت على مكافحة الفساد المالي والإداري. في أنظمة أخرى مثل مكافحة التزوير, مثل مكافحة غسل الأموال, هذه أيضا تهتم فيها جهات أخرى ليست مسؤولية الهيئة, إنما التقرير يشمل كل هذه العوامل. يعني من ضمن ما يشمله هل في الدول مثلا الدولة المعنية بالتقرير هل فيها برلمان منتخب ولا غير منتخب, هل في عوامل كثيرة جدا ينظرون لها. في تقدم الدولة في الأنظمة في تطبيق
لكن الأنظمة. مؤشر مهم بالنسبة لنا هذا
جدا جدا مهم, ونحن نعمل الآن على تصحيح ما يعني
تطلع المكافحة الهيئة وبعدين نتراجع, يعني إحباط هذا.
طبعا هو الهيئة طبعا هو يعني الذي يفهم لماذا فهو لا يسميه إحباط, لأنه الهيئة التأثير لا يصل إلى المنظمة في نفس السنة التي يعد عنها التقرير, يعد التقرير عن معلومات وصلت للمنظمة في سنة سابقة.
طيب
هذا في الغالب
بصراحة أنه يعني الناس تفائلت كثيرا أول ما أعلنت الهيئة, لكنهم من خلال الأسئلة التي وردتنا وتجاوزت 1000 هناك حالة من الإحباط الشديد. ماذا تفسرها معالي الرئيس؟ عدم معرفتهم بدور الهيئة مثلا ولا واقع الفساد وليش؟
أولا الهيئة لم تكمل السنتين, قريبا تكمل السنتين. ونبالغ إذا قلنا أن الهيئة سوف تستطيع في خلال سنتين أو ثلاث أن تقضي على الفساد. الانطباع الذي تسرب إلى أذهان الناس طيلة عقود ماضية من الصعب أنك يعني تزيله في خلال وقت قصير. هذا يحتاج إلى وقت من التوعية، من التثقيف، مثل ما ذكرت أنا، ممن يجب عليهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية. يعني ليست جهة وليس فرد واحد، إنما يجب أن نتكاتف كلنا.
في طيب الجهات الحكومية تتعاون معكم؟
التثقيف والتوعية.
الجهات الحكومية تتعاون معكم في شغلكم؟
والله تتعاون، لا وإن كنا نشكو من بعض الجهات الحكومية في عدم التعاون. أما بعدم الرد على ملاحظات الهيئة
والمخالفات خلال شهر صح؟
نعم، حسب المادة الخامسة من تنظيم الهيئة أنه خلال شهر تريد تخبر الهيئة بما اتخذته على خطاباتها، لكن كثير من الجهات لا تخبر الهيئة خلال هذه الفترة. هذا من ناحية، رغم أنه فيه أوامر ملكية تؤكد على هذا، تؤكد على إخبار الهيئة. عدم التعاون من الجهة الأخرى يأتي من أنه بعض الجهات تبعث المخالفات التي أثارتها الهيئة إلى الجهة المسؤولة عن هذه المخالفات في الأساس، ثم تحيل إجابتها للهيئة، بينما الهيئة تريد إجابة المرجعية العليا في الجهة، يعني
جواب المسؤول. وش
مسؤول؟ المسؤول الأعلى. نعم، إنما يعني لا نريد أنه يسأل المخالف، المخالف لن يعترف بشيء يعني. طيب، فكنا نريد يعني أنه يتعاونوا معنا في كل طيب شيء بما فيها هذه
القطاعات الرقابية. عندنا ديوان المراقبة والرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وهيئة مكافحة الفساد. هناك طرح أنه هي متعارضة متضاربة وكل شغلها واحد، ليش ما تدمج في منظومة واحدة ويكون ذراعها أقوى وهي تمارس نفس الدور؟ حتى لما تقرأ في مثلا ديوان المراقبة تجد أنه في بعض النصوص قريبة جدا من النصوص حقتكم.
يعني سمعت عن هذا كثير وقرأت كل ما كتب أو معظمه، ولكن لا يمكن دمجها. كل جهة منها لها اختصاص. يأخذ مثلا ديوان المراقبة العامة، في جميع دول العالم لا بد أن يكون في جهة مستقلة للرقابة المالية، هذه اسمها الرقابة المالية المكانية المستندية اللاحقة كذا، وفي منظمة عالمية لها، وهذه تعتبر من كيانات الدول لا بد منها. لا يمكن دمجها مع جهة أخرى تنفيذية أو جهة أخرى لها اختصاص آخر.
طيب، مدامك تتكلم عن المنظمات الدولية يعني وقطعتك هنا، هل الهيئة أنشئت قناعة لمكافحة الفساد أم استجابة لالتزامات دولية زي ميثاق الأمم المتحدة عام 2003 لمكافحة الفساد؟
لا، قناعة، وعندي دليل على هذه القناعة،
وهو
يعني إذا أردت مثلا لما طرحت اتفاقية الأمم المتحدة للتوقيع عام 2003، المملكة وافقت عليها من حيث المبدأ، وقعت عليها، لكن بقي التصديق، اللي هو التصديق يعني الالتزام بما ورد فيها. كثير من الدول سارعت للمصادقة وإن كانت ما وفت بالالتزامات. الدولة دليل أنها حريصة على مكافحة الفساد انتظرت حتى استكملت إصدار أنظمة، إصدار الاستراتيجية، إنشاء الهيئة. فلو كانت يعني ليست جادة كان صادقة
عليها. لا، أنا قصدي أنه مو هو استجابة للفساد الموجود، هو استجابة لأنه إحنا ضمن عالم متقدم، ضمن العالم لابد أن يكون عندنا مكافحة الفساد زي الناس، زي الأمم المتحدة، فعشان كذا احنا حطينا مكافحة.
أنا قلت الآن لو كان يعني همنا هذا كان يعني استجبنا للمصادقة،
صادقنا من أول شيء.
اي، مثل الدول الأخرى استجابت، وهي ما عندها هيئات إلى الآن، ما أنشأت هيئات، فاستجابت للتصديق فقط، ولكن فعليا ما أنشأت هيئة.
أنتم أولوياتكم الفساد الكبير ولا الفساد الصغير ولا كيف استراتيجيتكم؟
لا، كل شيء. لا 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 لا، كل شيء، لا يستثنى شيء. كل ما يعني يظهر للهيئة أنه موضوع فساد أو تتلقى معلومات عنه أو تكشفه، هذا كله فساد، لا فرق بين الكبير والصغير.
لأنه أحيانا قد يقولون تستنزف طاقة الهيئة في الأشياء الصغيرة على حساب الأشياء الكبيرة.
لا، أبداً.
يعني لما لو قطعتك في هذه، يعني بعض التصريحات اللي هي البوية مدرسة تقشعت وما أدري إيش، يقولون الحين الهيئة مكافحة الفساد وتهتم فيها أمور أكبر يعني.
لا 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 لا، أنا أقول لك بس الإخوان هداهم الله، يعني هذه وردت ضمن مثلا 10 مخالفات أو 10 ملاحظات، أخذوا واحدة وتركوا الباقي. هي وردت ضمن ملاحظة على مبنى فيه 10 أو أكثر مخالفات، فلماذا نأخذ هذه ونضرب بها المثل ولا نضرب المثل بالأشياء الأهم مثلا؟ يعني خذ قس على هذا في بقية الأمور، يعني يجب أن نكون عادلين ومنصفين لما نريد أن ننتقد مثلا أو نوضح رأينا، أننا نجيب موضع المخالفات ككل.
لا هي خليني أطرح السؤال بشكل آخر، لماذا لا تكون هناك طرح يقول لماذا لا تكون الهيئة أولوياتها على القضايا الكبيرة أولا وتترك القضايا الصغيرة؟
لم تترك القضايا
لأن الغبار والوسخ يغسل في الدرج من الأعلى إلى الأسفل.
لا لسنا بيصدد موضوع درج، هو المخالفات والفساد ينشأ في جهات مختلفة وفي مواطن مختلفة، يعني التشبيه هنا غير وارد. نعم. لكن لم تترك الهيئة قضايا كبيرة من أجل أن تذهب لقضايا صغيرة. الهيئة يعني تنظر للقضايا على حد سواء، إنما في قضايا عاجلة تبادر إليها الهيئة وتأخذ بكل ما تكشفه أو ما يرد إليها، ولم يتأخر شيء إلا أمور تحت الدراسة، تحت التحقق، تحت التأكد وجمع المعلومات. وهذه لا يعلن عنها، هي الأخوان يأخذون من البيانات التي تصدرها الهيئة من باب الشفافية، وهي نهجت الشفافية لأنه الاستراتيجية قامت على الشفافية ودعت إلى الشفافية في كل شيء وعدم إخفاء المعلومات، ولا يرجع أو تستخدم السرية إلا في الأمور التي تخص أمن الوطن فقط، أما باقي المعلومات يجب أن تطرح للباحثين، للناس، للنشر.
طيب الباحثين يقولون، يعني خليني أعطيك جملة من الباحثين، مثل عبد الله العالمي تحت عنوان من هي الرؤوس الكبيرة، كان يقول لأنه تتأخرون أنتم في قضية تحقيقاتكم، يقول جهود هيئة مكافحة الفساد جيدة وعز الله شغلهم متعوب عليه، ولكنها لا تتعدى التصريحات الإعلامية. نفس الفكرة يقول زهير كتبي، هيئة مكافحة الفساد أفضل أنواع إبر التخدير. هذا طرح ترى كتاب مش ناس في وسائل التواصل.
خالف، أنا أحترم رأيهم، أنا أحترم رأيهم، لكن يتفضلون يزورون الهيئة حتى يرون يعني ما لدى الهيئة، يعني يرون إذا كان الموضوع عملنا هو تصريحات فقط، يأتون ويرون على الطبيعة الناس المخلصين الذين في الهيئة يعملون والذين استوفوا كل الشروط الواردة في تنظيم الهيئة، ومنها إقرار ذممهم المالية. اليوم ما في في المملكة واحد يقر بذمته المالية إلا موظفي الهيئة.
موظفي الهيئة مقرين بذممهم المالية. ذممهم
المالية حتما، لأنه شرط في النظام. ما
ولا يقبلون هدايا ولا يقبلون.
غير هذا يعني يقر بذمته المالية، يعني يقر بما يملك موجب وثائق. بموجب وثائق حتى يعني بعد 3 سنوات يقر مرة ثانية ويرجع للأول ويقارن بالأخير. هذا أولا. ثانيا أنه مسألة أنه يعني مثل ما قال الكاتب الآخر أن الهيئة إبرة مخدر أو شيء من هذا، والله يعني أنا أشعر أن هذا يسبب إحباط للعاملين في الهيئة الذين اؤتمنوا والذين مثل ما ذكرت أقسموا والذين انتقيناهم من بين آلاف من أصحاب الكفاءات، أنه يقال لهم مثل هذا الكلام وهم مجتهدين يواصلون الليل بالنهار، يذهبون إلى أقاصي المملكة في أماكن وعرة في الحر أو في البرد، يتفقدون مشاريع الدولة ويأتون بملاحظات ونثق في إخلاصهم، ويقال أنهم يعني إبرة مخدرة. يعني
هم عشان النتائج ما شافوا نتائج أبو هشام.
النتائج موجودة، لأن النتائج الهيئة تعلن عنها وموجودة، لكن هذا يعني يقال لزيادة إحباط الناس. يعني لماذا لا يقال النتائج ويقال الكلام اللي هم يريدون؟ لماذا يركز على فقط السلبيات؟
تدري ايش يركز عليها الان ابو هشام؟ يقولون ان الفساد في السعوديه ياكل 1/3 دخل المواطن. يمكن قريت الكلام هذا.
كيف؟
الفساد في السعوديه ياكل 1/3 دخل المواطن.
لا غير صحيح.
انت سمعت الكلام
غير صحيح. غير صحيح ياكل 1/3 دخل المواطن. الفساد في كافه انحاء العالم طبعا هو يقلل مما يصل من هبات، من مساعدات، من مثلا مشاريع للمواطن، إذا اعتراها فساد فهي تقلل مما يصل للمواطن، لكن ليس معقول للثلثين ولا الثلث ولا سواء عندنا أو في أنحاء العالم.
طيب أنت مدامك الآن
ليس هذا مقولة يعني صحيحة وعادلة.
مدامك أنت الآن تتكلم عن دور الناس في إحباط، أنا بتكلم عن دور الناس ودور الإعلام، يعني إيش تبون من الناس وإيش تبون من الإعلام؟ الناس محبطين والإعلام يبدو أنه ما تساعد معكم كثير على الأقل المقروء. دور الناس ما هو المطلوب من، يعني ما هي علاقة بين الرجل العادي اللي يشوف فساد وبين الهيئة؟
دور الناس هو بناء على ما ورد في الاستراتيجية وفي تنظيم الهيئة. قالت إنه الهيئة توفر قنوات اتصال مناسبة مع الناس، مع رجل الشارع، مع أي مواطن، وحتى مع المقيم، إنه يبلغها عن ما يلاحظه. المطلوب منه إنه يبلغنا عن ما يلاحظه من انحرافات، من فساد، من إهمال، من مشروع يعني لم ينتهي متوقف، أو مشروع يعتريه انهيارات، يعتريه خلل. هذا المطلوب من المواطن. لو تعاون المواطنون والمقيمون والموظفون الدولة على هذا، تكاتفنا كلنا في موضوع الحد من هذا وإنهائه. أنا متأكد لو تكاتفنا في موضوع المشاريع أنه بعد سنة سنتين ثلاث أنه المشاريع بتمشي حسب ما هو يعني وارد في النظام، يعني بدون خلل، بدون انحرافات، بدون تأخير.
ليش أنتم تشرطون أنه لازم يكتب اسمه ويدخل بطاقته ويدخل رقم الهوية؟ يعني لماذا لا يكون فاعل خير على قولتهم؟
لا بد لأنه فيه بلاغات كيدية، وهذه طبعا موجودة من السابق وصادر لها أيضا تنظيم
في قرار.
نعم، يسمى بلاغ كيدي، يصير بلاغ كيدي، ويعني فيها خطوات تتخذ بشأنه، ولكن لابد حتى يكون البلاغ تثق أنه جدي وأنه جاد المبلغ، أنه يعطي اسمه ويعطي عنوانه ويعطي هاتفه. وله حق، له حق أن يذكر للهيئة أن تحتفظ باسمه، يعني لا تكتبه للجهات الحكومية ولا يعلن ولا شيء.
بس تذكر خالد الشمري في صحيفة الحياة انتقدكم مرة، ما أدري أنت ما شفت هذا، قال تسريب الهيئة لاسمه وعنوانه ووصولهما إلى الجهة التي يبلغ عنها، معتبرا ذلك تناقضا واضحا مع ما يتم نشره من إعلانات المحافظة.
لم يتسرب من الهيئة ولم يحدث هذا. نحن ملتزمون بأنه نحافظ على الاسم إذا طلب صاحبه، إذا طلب أنه يحفظ اسمه لدى الهيئة يحفظ اسمه لدى الهيئة.
طيب أنتوا كيف تتعاملون؟ عندكم معلومات بس ما عندكم أدلة، وش طيب وش يسوي الواحد؟
فيما يتعلق بالبلاغات ولا مبادرات الهيئة؟
كل الثنتين.
طيب أنا قلت في حديثي أنه لابد يطلب من المبلغ أن يقدم الحد الأدنى من المعلومات، يعني قرائن تدل على مصداقيته، تدل على جديته، يعني يعطينا من البيانات تؤشر إلى أنه في احتمال أن هذا الذي يذكره واقع. ما نطلب منه أكثر من هذا. لكن واحد يعطيني معلومات يقول في الجهة الفلانية فاسدة، ولا المصحة الفلانية، ولا المشروع الفلاني، لا ما أخذ به. تعال أعطيني، مش دليلك على أنه فاسدة، أعطيني أدلة بس. ثم يعني بعد هذا نروح ما هي الناحية الأخرى؟ أنت قلت على البلاغ
أنه هو عنده معلومات ما عنده أدلة.
إيه يعطيني معلومات، بس يعطيني معلومات وقرائن أنه تشعرني أنه هو جاد.
طيب أنتوا لما تروح للجهة أنت عندك معلومات والله أنه في فساد في الجهة، بس ما عندك أدلة.
لا أبحث عن الأدلة. أنا أروح
هذا شغلك أنك تبحث أدلة.
أبحث عن الأدلة طبعا. أفحص، أواجه، أجمع أقوال، أقابل مسؤولين حتى يتبين لي أنا الأدلة. ما أعتمد فقط على البلاغ.
طيب أريد أن أواصل معك هذا الحديث، ولكن بشفافية. إحنا عندنا شفافية في الموضوع. أنتوا شعار الشفافية.
هذا هو مبدأ الهيئة.
الله يخليك. بشفافية أكثر، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ محمد الشريف. أستاذ محمد، الناس شوي زعلوا في تصريح لنائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دكتور عبد الله عبد القادر لما قال للأسف نحن مجتمع شكاي بكاي. تزعل هالمعه حق في هالكلمة ولا تهونون عنها؟
لا، هو يمكن على يعني يعتمد على فهم المتلقي. فهم المتلقي لها والمقصود منها، يعني فهم المتلقي لها.
نعم.
والمقصود منها يعني هو لا يقصد شكاي بكاي بمعناها الحرفي يعني المفهوم، لكن يمكن يعني مثلا أنه الهيئة تتلقى بلاغات كثيرة لا نخرج منها بموضوع الفساد إلا بأقل من النصف مثلا، وادعاءات مثلا، وأمور شخصية شكاوى على أشخاص، شكاوى على جهات حكومية. وطبعا أن واجب الهيئة أننا نوضح مهمة الهيئة، ما هي مسؤولة عنه، حتى تقل مثل هذه الشكاوى وتقل مثل هذه البلاغات. لأنه إذا استمرينا يعني مجرد فحص البلاغات وموضوعها يأخذ منا جهد في الهيئة. ولكن عندما يتضح للناس ما هي الأشياء اللي ممكن التبليغ عنها للهيئة، يعني يمكن نأمل أن تقل مثل هذه.
طيب، خاصة القطاع الحكومي، هل هي يعني تتوقع أنها تنعكس إيجابا ولا سلبا على موضوع الفساد؟
ما هي
خاصة القطاع الحكومي؟
خصخصة القطاع
الحكومي. إنه تحويله لقطاع خاص.
لا يمكن تخصصة القطاع الحكومي، لا يمكن أبدا. يمكن خصخصة يعني مشاريع معينة أو قطاع معين يتسم بالناحية التجارية، أو ممكن تحويله إلى قطاع تجاري أو تحويله إلى خدمي، يعني مثلا هذا ممكن تخصصه. لكن الخدمات التي تؤديها الدولة بنفسها لا يمكن خصصتها، لأن هذه وفقا لنص النظام الأساسي للحكم، وفقا لنص الأنظمة، الدولة مسؤولة عنها تؤديها. لكن نقول لماذا لا تحول معظم الخدمات الحكومية إلى خدمات آلية وفق مشروع الحكومة الإلكترونية، لأن هذا يؤدي إلى الحد من الفساد.
طيب، هل الفساد من حكم خبرتك وعملك وصل للجهات الرقابية وللجهات القضائية؟
في بعض الممارسات الإدارية، يعني الموظف، ممارسة الموظف في عمله، طبعا وصل، ما في حد معصوم من الفساد. لكن مثلا القضاء في حد ذاته كقضاء، كقضاء هذا مستقل تماما مستقل، ولا نعتقد إن شاء الله أنه يتسرب له الفساد، يعني اللي هو مفهوم القضاء وليس مفهوم ممارسة الموظف. الموظف وجدت أخطاء كثيرة يعني على قضاة وعلى مراقبين ماليين وعلى
لكن احنا نلاحظ مثلا في الجهات الحكومية، في المشاريع الحكومية تحديدا، تضارب الأرقام. يعني ممكن الدولة تعطيك رقم، والشركة تعطيك رقم، جهات أخرى إعلامية قد تعطيك رقم آخر. تلاحظتوا هذه الأشياء وما لاحظتوها؟
لا، لاحظناها في بعض المجالات. لاحظناها، ما في شك، هو هذا نقص الأبحاث. يعني قصور في الأبحاث وقصور فيما ينفق على الأبحاث. معروف هذا، أننا من أقل الدول إنفاقا على الأبحاث. معروف. يعني إن شاء الله بتخصيص المزيد للأبحاث والاهتمام بالأبحاث خاصة من قبل الجهات البحثية.
لا، هي مش بحث، هي معلومة. أنت الآن هذا عقد وقع بين جهتين، مو بيصلكم العقد
إلا
يصير فيه رقم. الرقم هذا هل الصح؟ يعني ممكن يكون الخطأ عند الإعلان الحكومة، ولا عند إعلان الشركة، ولا عند إعلان الإعلام. يعني وهنا تكمن في قضية تساؤلات كثيرة عن الفساد. هذا مكلف الرقم الفلاني، ويقولوا لك لا ما كلف الرقم الفلاني. الشركة الصينية تقول كذا، الشركة المدري إيش.
لأنه أحيانا يذاع شيء أو ينشر شيء ما بني على أساس صحيح، ما بني على المستند الأساسي. يعني في ناس يظنون هذا المشروع يكلف كذا ويبنون على هذا الظن، لكن يمكن العقد الأساسي يوضح غير هذا.
أنت في 2008 كتبت مقال لماذا تتزايد مظاهر فساد في الأجهزة الحكومية. قلت إصدار نظام حماية المال العام وما يتطلب ذلك من إنشاء كيانات مؤسسية تضمن تطبيقه. الآن تشوف أنه الاستراتيجية تغني عن نظام حماية؟
لا بالعكس، الاستراتيجية نصت في 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 الوسائل، وسائل تنفيذها، إلى إصدار نظام لحماية المال العام بالنص هذا. والهيئة قامت بوضع النظام.
وين النظام؟
وضع مشروع النظام ورفع للمقام السامع. يعني هذا مهم جدا.
الحين تنتظرون النظام هذا يقر من الملك؟
نعم.
أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبعة، وخاصة ما يتعلق في قضايا الفساد. سوف نأخذها من هذه الزاوية إذن تلي الأيام السبعة.
الأيام السبعة. الرياض تودع سطام بن عبد العزيز. الأمير خالد بن بندر أميرا للرياض، وتركي بن عبد الله نائبا له. استقالة بابا الفاتيكان. تمديد برنامج الابتعاث لمدة 5 سنوات. خطأ طبي ينقل الأيدز لفتاة جازان. الأيام السبعة.
طبعا من أهم الأخبار وأبرز الأخبار اللي حدثت في هذا الأسبوع رحيل الأمير سطام بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ما الذي يمكن أن يقال في مثل هذا المقام؟
نتذكر جيدا يعني شخصية الأمير سطام، ممارسته للإدارة، و يعني تفهمه لقضايا الناس، مبادرته إلى القضايا التي كانت تشغل بال الناس وتهمهم وتأخذ يعني حيز من تفكيرهم وأذهانهم واهتمامهم والحلها. ورحمه الله مشهور أيضا هو بالتواضع والهدوء، دائما هادئ ومتواضع وقريب من الناس، يحسون الناس أنه قريب منهم ومهتم بقضاياهم. هذا يعني ما يمكن أن يذكر عنه، وإن كان هناك أمور كثيرة تذكر.
نعم، رحم الله الأمير سطام. القرار الأول الأمر الملكي تعيين الأمير خالد بن بندر أمير الرياض تركي بن عبد الله نائبا له. أنا أريد أن أسألك بحكم أنهمها يعني خالد بن بندر تركي بن عبد الله الآن جديدين في الرياض، كيف يمكن أن يحارب الفساد ويخدموكم في استراتيجيتكم؟ ما الذي تطلب من الأميرين؟
أولا أهنئ سموهما بمنصبيهما وأتمنى لهما يعني التوفيق والنجاح ومؤازرة الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ولا نشك في هذا إن شاء الله. نطلب منهم كما طلبنا من زملائهم الأمراء، وجدنا هذا فعلا، أنهم يساعدون الهيئة عندما الهيئة مثلا تبلغهم بكل الخطابات التي تبعثها للوزراء أو للجهات الحكومية عن قضايا فساد، تحيط الأمراء باعتبار أنه الأمير مثلا في المنطقة هو مشرف على كل أعمال المنطقة، البلديات والجهات الحكومية والمشاريع فتشعره أولا من باب الإحاطة والإطلاع، وثانيا من باب مساندتها في متابعة. وجدنا منهم الحقيقة كل التأييد وكل المتابعة، ويبادرون إلى التأكيد على الوزراء وإلى التأكيد على مثلا رؤساء الأجهزة المستقلة وإلى فروع الجهات الحكومية بخطابات تصدر منهم يؤكدون فيها على إنجاز وإنهاء ما بلغتهم به الهيئة والرد على الهيئة.
يعني تقول لهم ساندونا في أنه أن الناس يردون علينا ويتفاعلوا معنا؟ هذه
نعم
الرسالة.
مثل ما طلبنا ولمسنا من أصحاب السمو الأمراء.
استقالة مفاجئة لبابا الفاتيكان في حالة لم تتكرر منذ يمكن أكثر من 600 سنة. أنا لن أخذها بشقها الديني، ولكن أنا أريد أن أسألك أنه ثقافة الاستقالة إذا وجدت في السعودية هل تعزز من ثقافة النزاهة؟
مؤكد والمفروض يعني المفروض أنها تكون موجودة، يعني الإداري أو المسؤول الذي يحس أنه يعني ليس لديه القدرة الكاملة على تحقيق أهداف مركزه الإداري، وأنا أعتبرها شجاعة إذا تقدم استقالته في هذا المجال. شجاعة،
لكن تعزز من مفهوم النزاهة.
ما في شك وتغيير، وبما في هذا طبعا تغيير المناصب.
طبعا صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تمديد برنامجه لابتعاث الخارج المرحلة الثالثة لمدة 5 سنوات. أنا أريد أن أسألك عن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا. هل أنا ما أدري إيش وضعها الأكاديمية بالضبط، وهل أنتم تبتعثون ناس من في الخمس سنوات يكون تخصصهم محاربة فساد، مكافحة فساد، بحيث أنه يزرعوا في كافة أرجاء المملكة، لأن يكون العمل أنه والله في ناس متخصصين قاعدين، يعني مو بس قاعدين ينتظرون تليفون أنه واحد يبلغ، لا، أنه في ناس متخصصين قاعدين يوجدون في كل المناطق.
شكرا على طرح هذا السؤال. طبعا الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد هي منشأة في دولة النمسا، في بجهود ذاتية من شخص كان يرأس مكافحة الفساد في البنك الدولي، والهيئة في يعني نشأت يمكن أو بدأت برامجها الدراسية من يمكن من سنتين. ولديها برنامج للماجستير في مكافحة الفساد، هو يعني جزئين، جزء يدرس الطالب فيه أو الموظف في الواقع في الأكاديمية، وجزء يرجع إلى وطنه وعمله ويمارس من خلاله بمتابعة من الأكاديمية. الهيئة بصدد ابتعاث أشخاص يستفيدون من هذه البرامج، في برامج قصيرة وفي برنامج اللي قلنا عليه على مستوى الماجستير. عندنا ما يشبه هذا أيضا في المملكة، الهيئة بادرت إلى التواصل مع معهد الإدارة العامة وجرى الاتفاق على إنشاء برنامج على مستوى الماجستير، على مستوى الماجستير يلتحق به موظف الهيئة وموظف الجهات الحكومية الراغبين، هو في مجال مكافحة الفساد، واتفقنا على المحتوى وعلى المنهج وعلى كامل التفاصيل، وإن شاء الله يبدأ من السنة القادمة ومفتوح للجهات الحكومية يلتحق به موظفون تكون يعني مسميات وظائفهم إخصائي مكافحة الفساد.
يصير عندك أخصائيين مكافحة الفساد.
نعمل أن يكون في كل جهة مجموعة من الموظفين بمسمى
أخصائي
مكافحة الفساد.
ريهام علي الحكمي، فتاة في عمر الزهور ينقل لها دم ملوث بالإيدز، من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة وما هو موقفكم في هيئة مكافحة الفساد؟
طبعا مثل هذا الموضوع يعني لا يدخل في اختصاص الهيئة المباشر، لا يدخل لأنه من اختصاص جهات أخرى، مثل كثير من الأمور التي يظن المواطنون الكرام أنها تدخل في اختصاص الهيئة لكنها في اختصاص جهات أخرى، ونحن نقدر ثقة المواطنين فيها، ولكننا أحيانا أما ننوه أنها ليست من اختصاص الهيئة أو نرشدهم إلى الجهات التي
من اختصاصات الهيئة. يعني إذا صارت مثل هالقضية مش من اختصاصات،
لا إذا قلنا أنها من اختصاصات الهيئة معناها انتزعنا اختصاصات كثيرة من جهات كثيرة، يعني اختصاصات التي منصوص عليها في أنظمة خاصة بتلك الجهات، يعني معناها أننا ندخل في اختصاصاتها ونأخذها منها، لكن الهيئة لأنه اختصاصاتها محددة في تنظيمها وفي الاستراتيجية، فلم يرد مثل هذا يعني تخصصات الفساد المالي والإداري.
النظام
إذا تبين فضل. إذا تبين
النظام اللي القرار الملكي قال إنه النظام يجلس محمد الشريف ومسؤول من هيئة الخبراء ويحطوا النظام، أنتم اللي وضعتوا النظام، لماذا لم يعني لماذا قيدتوا أنفسكم بهذا النظام؟
لا مو تقييد، ليس تقييد، وضعناه راعينا الأنظمة القائمة، لأنه إذا أردت أنت تعدل نظام قائم أو تزيل أو تشيل اختصاص جهة وتسنده للهيئة
تحتاج من يحمي هذه الفتاة،
تحتاج إلى سنوات يعني علشان تعدل نظام آخر، فإن راعينا الأنظمة القائمة التي تمنح الجهات الأخرى اختصاصات معينة، هذه يمنحها عندك النظام الصحي أولا
الآن هي المتهمة، نفس الصحة هي المتهمة.
طيب النظام الصحي حكم في هذا، حتى لو كانت الصحة متهمة، النظام الصحي عندك، النظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالخطأ الإداري، والقضاء هو الذي يحكم في هذا، يعني ليست الهيئة وليس حتى وزارة الصحة، القضاء هو الذي يحكم في هذا، هو هذا خطأ من ضمن الأخطاء التي تحدث في المجال الطبي.
طيب هل تتوقع أنه بيتعامل مع الخطأ هذا مثل التعامل اللي حصل مع حالة الفقيد حفيد عبد اللطيف جميل؟
هذا شبيه يعني خطأ، نعم خطأ جسيم ولا بد أن ينظر له كما نظر إلى غيره من الأخطاء الجسيمة.
طيب أريد أن أنتقل إلى أسئلة ساخنة من الشارع وردتنا، أريد أن أطرحها عليك، الشارع يسأل.
تفضل.
الشارع يسأل، ماذا سيفعلون تجاه الجمعية الأهلية لمكافحة الفساد؟ بكم استأجرتم المبنى الخاص بمكافحة الفساد؟ وعلى أي أساس تدفعون مثل هذا المبلغ على مبنى لا يستحق عشر ما دفعتوه؟ أين نزاهة؟ لماذا لا يشهر بالفاسدين؟ أقترح على معاليه أن يكرم المطر. بعد مرور قرابة السنتين من إنشاء الهيئة، من هو؟ كائنا من كان؟ هل تعتبر هيئتكم المصونة الشبوك من أشكال الفساد؟ لماذا لم يسن قانون منع الجمع بين السلطة والمال أي التجارة عامين ولم يقبضوا على نصف فاسد؟ معقولة؟ نريده يجاوب بالتحديد عن تجديد مطار جدة، قطار الحرم الذي كلف أكثر من قيمة صفقة طائرات مقاتلة. هل ينام معاليه مرتاح الضمير وسط كل هذا الفساد ولم يكتشف حالة واحدة ممن أزكمت الأنوف سيرتهم؟ سمعنا قرع الفناجيل وما لقينا قهوة، سؤالي إلى متى سيظل المواطن في طور؟ سمعنا.
الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الأستاذ محمد الشريف. أريد أن أسألك عن قضية أنه يكون هناك جمعيات أهلية لمكافحة الفساد. أنتوا هيئة حكومية، ما رأيك بأن يكون هناك جمعية وفي ناس تقدموا بهذا الأمر؟
في أكيد، هذه أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية.
يعني أنتوا مع هذا الخط
النزاهة ومكافحة الفساد، أكد عليها تنظيم لها. نعم ندعو إلى يعني إنشاء واقتراح إنشاء المزيد من سواء سميت جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني أو أي اسم.
في مقال قديم لك في 2006 تأملات في تقرير منظمة الشفافية، قلت أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم الاستقرار السياسي وترسخ مؤسسة المجتمع المدني هما عاملان رئيسيان في مكافحة الفساد، وقلت أنه كلما زادت استقلالية مؤسسات المجتمع المدني قوي الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال الرقابة على مؤسسات الدولة.
هذا صحيح،
بس يعني هل سيسمح بأنه المؤسسات المجتمع الدولي المدني تكون لها الحرية بهذا الشكل وهذا
نعم
الاستقلال؟
نعم في مجال مكافحة الفساد.
ايه؟
نعم لماذا لا؟
يعني هو تصير مستقلة؟
نعمل أن تقوم جمعيات ذات استقلالية تامة ومؤسسات ذات استقلالية تامة، ومهما تكون التسمية، يعني ممكن تسمى جمعية أو مؤسسة أو تسمى يعني أي اسم آخر، بس المهم أنها أولا اتفاقية الأمم المتحدة أكدت على هذا، استراتيجية المملكة لمكافحة الفساد أكدت على هذا، تنظيم الهيئة أكد على هذا.
طيب أوكي. من الأشياء الغريبة اللي تكررت وكثرت اللي قاله سامي الغرير وغيره، قضية أنه بكم استأجرتوا المبنى الخاص بمكافحة الفساد وعلى أي أساس تدفعون مثل هذا المبلغ على مبنى لا يستحق عشر ما دفعتموه؟ الأرقام واحد يقول لك 10 مليون، واحد يقول 9 مليون، جريدة المدينة تقول 5 مليون. من مبدأ الشفافية أريد أن أسألك عن هذا المبنى الذي
تدفعه. نعم من مبدأ الشفافية، إيجار المقر هو 9 ملايين سنويا.
نعم
وليس 20 وليس 10 وليس
وليس خمسة
ولا 9 ملايين، وبشهادة الغير. أنا لم نتدخل في الاستئجار، استأجرته وزارة المالية لأنه الهيئة أنشئت وما عندها ميزانية، فاستأجرته وزارة المالية ودفعت إيجار السنة الأولى من وزارة المالية ودفعت إيجار السنة الثانية وزارة المالية جزاها الله خير. فالسنة الأولى الهيئة لم يكن عندها ميزانية ولم يكن عندها بنود محددة لمصاريف معينة، هذا إيجار وهذا
ما في وزارة المالية مبالغة. أنتوا يعني
أخذت رأينا فيه صحيح، لا ليس فيه مبالغة مقارنة بما استؤجر لجهات أخرى، ليس فيه مبالغة، بالعكس هو استئجار عادل جدا.
طيب يعني بسعر السوق، أنت تقول 9 مليون بسعر السوق.
نعم.
كثير من الأسئلة تقول لماذا لا يشهر بالفاسدين، لماذا يشهر بالفاسدين؟
والله ما نحن ننضم إليهم ونقول لماذا لا يشهر بالفاسدين.
أنتوا الذين الناس
ليس باستطاعتنا التشهير بالفاسدين، التشهير عقوبة. ودي أنه أنا وضحت هذا في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة، التشهير في حد ذاته عقوبة يعني عقوبة قاسية. لما تشهر بشخص وأنت ما حكمت عليه إلى الآن، لم يصدر عليه حكم، هذا بيتعداه الحكم، بيتعداه التشهير، يعني تأثير التشهير يتعداه إلى أهله إلى أولاده إلى أسرته إلى أقاربه، صح وإلا لا؟ ها؟ ويتأثر محيطه ويتأثر هو. ثم لنفرض أنه اعتمادا على أنه ليس كل القضايا تثبت، أرسلت قضيته إلى للقضاء وبرأه، ماذا يكون الوضع؟
هو عقوبة. أنتوا الآن لكم سنتين ولا نصف فاسد زي ما يقولون لل
ما
ولا فاسد ولا قضية ولا شيء.
أستاذي لسنا الذين نشهر، الذي يشهر القضاء وبشرط،
ما في أحكام قضائية صارت
بشرط أن يتضمن الحكم التشهير أو نشر الحكم، إذا لم يتضمن فلا يشهر حتى لو صدر الحكم. يعني ليس لنا يد في هذا، إنه نتمنى أن يشهر بالقضايا التي مثلا واضحة جدا، يعني أدلتها واضحة.
خلينا ندخل في الأمثلة الآن. موضوع جدة مثلا، الناس ثارت، وأول من تكلم بقوة وحزم الملك عبد الله في قضية، والكلمة الشهيرة كائن من كان أول مرة نسمعها يمكن في جدة.
نعم.
اليوم يعني الجثث الآن يمكن تحللت، وإلى الآن إحنا ما يعني لم نسمع أنه واحد أنه أعلن أنه والله هذا الفاسد من المتورطين في قضية جدة. الناس تنتظر.
ما تضمن الحكم، الحكم الذي يصدر لم يتضمن النشر بالاسم.
طيب إيش دور هيئة
ولم يتضمن الفساد؟ طيب. ولم يتضمن النشر بالاسم ولم يتضمن التشهير.
يعني أنت دوركم بس
ليس دور الهيئة. أنا أرجو أن يعني يكون هذا واضح. ليس دور الهيئة أن تقول للقضاء لابد أن تشهرون الذي يرفع القضية والذي يترافع فيها والذي يصدر قرار الاتهام هو هيئة الرقابة والتحقيق، ليس الهيئة. الهيئة مهمتها تكشف الفساد، تتحقق منه، تجمع الأدلة، تجمع البراهين وتحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق. هيئة الرقابة والتحقيق بموجب نظامها هي التي تحقق.
يعني شغل الرقابة والتحقيق هو شغلكم بالضبط، يعني ما في فرق.
لا 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 لا، نحن لا نحقق، نحن لا نصدر
قرار. يعني انتم لا تحققون ولا تشهرون
ولا نصدر قرار اتهام، ليس من حقنا، ولا نترافع في
ولا تترافعون
في المحكمه. اي نعم، هذه مهمات محدده وفق انظمه لكن لهيئه الرقابه والتحقيق.
الملك قال مهام الهيئه كافه القطاعات الحكوميه ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان. كثير من الناس يسال، يعني صارت هنا يعني كل مصطلح كائنا من كان، لا يعقل كل هذا الدعم من الملك وكل هذا الخطابات. يعني القرار الملكي الموجود لا يحلم فيه احد، يعني اي واحد
صحيح
يعني
صحيح
قرار
صحيح
بكل القوه وضع لك اياه.
صحيح صحيح.
بعد سنتين الى الان ما في كائنا من كان.
خادم الحرمين الشريفين طبعا دعم الهيئه، لانه هذا من ما ذكرته سابقا، انه جاد والمملكه جاده فعلا في محاربه الفساد، مكافحه الفساد. كائنا من كان تعني انه لا يستثنى احد من اختصاصات الهيئه.
طيب يعني خليني ادخل في، معليش لو قطعتك، الامراء والوزراء، يعني لو صار هناك يعني نتائج او تحقيقات او شيء من عندكم، هل هذه نتائج سريه وتكون ولا لا تعلن للناس؟ ممكن تعلن للناس؟
لا، لان قلنا اذا اعلن التشهير، اذا اعلن
يعني معناته هل انتم الان مسكتوا فساد ولا حد يجيبه؟
اذا اعلن التشهير معناه تشهير، يعني
هل انتم اكتشفتوا فساد؟
اذا في تشهير فهو يشمل الكل. لا يعني يشمل الكل.
هل انتم مسكتم فساد ولا اعلنتوا عنه؟
لا، في قضايا مثلا لا زالت في دور التحقق والمتابعه والكشف وجمع الادله، لا شك، وهذه لا يعلن عنها، لا نعلن عنها. في قضايا مثلا يرى من المصلحه العامه انها لا تعلن، قصدك اعلاننا نحن في الهيئه في البيانات التي تصدرها الهيئه، ونحن لا نعلن الاسماء. نحن ودي اذكر شيء عفوا لم اذكره في اختصاصات الهيئه.
نعم. اشرب.
اول ما بدات الهيئه اتانا ملاحظات وشكاوى كثيره من المواطنين عن قصور في الخدمات التي تصل لهم، خدمات المياه، خدمات الصرف الصحي، خدمات البلديه، خدمات الصحه، خدمات الطرق، شكاوى. نذهب نلقى فعلا انه في مخالفات، في نقص، في تأخير. فهذه لم ترد صراحة في اختصاصات الهيئة. عرضنا عنها لخادم الحرمين الشريفين، قلنا هذه المواطن يهتم فيها وتشغل حياته اليومية،
وهي ما بشغلنا
وإن يعني ما في صراحة، لكننا نذهب لها. لا، قلنا نذهب لها ونجد فيها ملاحظات، فعلا نجد مخالفات ونجد. أصدر حفظه الله أمر للهيئة، قال هذه تذهبون تتأكدون وتتحققون وتنشرون بدون أسماء، يعني الاسم حتى يصدر قرار المحكمة، يعني
طيب
إنما تنشرون عنه. هذا ما نتبعه الآن.
أوكي، خليني أنا أعطيك السؤال بصياغة أخرى. خلاف الحربي يقول مكافحة الفساد لا تستطيع التحقيق مع أرامكو ولو عند مواقف السيارات. يعني هو يقول إنه أرامكو جهة فوق مكافحة الفساد، هذه يعني ما تقدرون أنتم تدخلون مثل هذه المنشأة وتحققون فيها وتناظرون أوراقها وشغلها وكذا.
غير صحيح، بل لم تستثنى أرامكو. لم تستثنى، لم تستثنى. يعني حصل قضايا،
يعني أنتم تتركون أرامكو؟
إذا حصل قضايا، نعم، إذا حصل قضايا مما يدخل في اختصاص الهيئة فهي مشمولة.
طيب وزارة الدفاع مثلا، هناك تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول فساد المؤسسات العسكرية، تقرير خطير، قال أنه مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين مرتفعة وحرجة في كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم وعددها 19. بالنسبة للسعودية، السعودية تقريبا نفس إيران، مخاطر الفساد في القوات المسلحة يتراوح بين مرتفع ومرتفع جدا. هل أنتم حاولتوا تحققون في هذه التهم داخل المؤسسات العسكرية؟ خاصة أن يكون فيها فساد أكيد ضخم. يعني لو
لدينا اطلاع على هذا، ولكن هي يعني هذا مؤشر عام، مؤشر دولي، لا يتعلق بقضية معينة. ونحن مع وزارة الدفاع اشتركنا معها في موضوع سابق طبعا، اللي هو إنشاء إدارة أو لجنة أو قسم عندهم لمكافحة الفساد، مربوط بالوزير. مربوط بالوزير، هذا قبل سنوات، بيوم ما أنشأت الهيئة، السنة الأولى التي أنشأت فيها الهيئة
على أيام الأمير سلطان الله يرحمه.
نعم، السنة اللي أنشأت فيها الهيئة بحثنا معهم وأنشئ إدارة لمكافحة الفساد، قبل وقت قصير بحثت
إيه بس صارت إدارة تابعة لنفس المسؤول. يعني أنا أفترض فرضا أنه لو كان المسؤول عنده مشكلة ما راح توصلكم.
هذا إضافة إلى جهود الهيئة. نعم المسؤول إذا وهذا اللي ما نحرص الآن عليه مع الوزارات الأخرى أنهم ينشؤون لجان أو إدارات تساعد، يعني مثل إدارات الرقابة الداخلية. قبل أشهر أيضا كان هناك مسؤول من منظمة الشفافية الدولية في مكتبها في لندن، زار الوزارة واجتمع معها، سوف يصدر مدونة سلوك للعسكريين في وزارة الدفاع، يعني خاص بالسعودية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد. يعني المنظمة الدولية تنسق مع وزارة الدفاع على مراجعة.
الناس تتكلم على قضية صفقات سلاح، قضية عمولات، قضية فساد، لأنه مثل هذا تعرف ميزانية وزارة الدفاع ميزانية ضخمة، فالمال العام حمايته في المال العام في المؤسسات العسكرية زي ما يقول التقرير، يعني المفروض يكون عندكم أولوية في هذا القطاع.
هذا إذا ظهر لنا، إذا أتانا ما يدل على أنه في فساد، في شيء معين، في منافسة معينة، في صفقة معينة، تدخل فيها الهيئة. لكن لا يعني لا نأخذ بما يقال عموما، يعني أنه والله صفقات الوزارة الفلانية فاسدة.
قضية الشبوك، يعني هذه كلمة تكثر كثيرا. هل شبوك أو قضية الأراضي المشبكة كما يصطلح عليها من اختصاصاتكم أنكم تتابعونها وتنظرون لها، أو ليست من اختصاصات الهيئة؟
كيف يعني الهيئة تذهب إلى كل شيء مشبك وتبحثه؟ يعني كيف يدخل في اختصاصاتها من هذا القبيل؟ في أملاك مشبكة، في بساتين مشبكة، مزارع مشبكة، يعني ليست الشبوك كلها يعني سيئة أو أنها فساد، لا تنبي عن فساد. إذا وردنا أنه فيه مواطن سواء كان صغير أو كبير، إذا ورد أنه فيه مواطن سواء كبير أو صغير أخذ أرض حكومية وشبكها بدون استناد، بدون صك، بدون مشروعية، هذا هنا تأتي الهيئة وتتأكد من الموضوع. لكن عموما كل الشبوك يعني صعب انك
يعني كائنا من كان، لو كان عنده ارض مشبكه هل هي من اختصاصاتكم ولا لا؟
كائنا من كان لو كان عنده ارض مشبكه لا، ليس من اختصاصنا ان نروح ونذهب ونفحص كل ارض مشبكه ونقول عطنا ما عندك، ليس من اختصاص الهيئه.
ليس من اختصاص،
لا، عندنا اذا ظهر لنا حاله من الحالات انه احد استولى على ارض حكوميه، وهذا يجري الان،
يجينا بلغات. لكن المساحات الكبيره ليست من اختصاصكم، هذا اللي
يجينا بلغات سواء كانت مساحه كبيره او صغيره. ما في استثناء، ياتينا بلغات من مواطنين انه فلان اعتدى على ارض حكوميه، نروح نتفحص الموضوع. الان عندنا ملفات كثيره، لكن بس يعني مفهوم انه الشبوك من اختصاصنا، يعني لا، ما هي من اختصاصنا من حيث انها شبوك. من اختصاصنا لما يظهر انه في شيء استولي عليه بدون استناد شرعي قانوني نظامي.
انت تتفق معي انه في مساحات كبيره لكبار في البلد ونافذين عندهم اراضي كبيره بمساحات ما ادري هي من ما ادري اللي يتكلمون عنها الناس، موجود؟ نعم. هذه ولا مش موجود؟
نعم موجود، لا اكيد موجود.
وش وضعها هذه عندكم؟
كبيره وصغيره، في كلها مملوكه بصكوك شرعيه. يعني لم يظهر لنا، لم ياتينا انه في شبك مساحته كذا هذا مستولى عليه. يعني هذا اللي هنا تدخل الهيئه، اذا قيل انه مستولى عليه وجت اي ادله او اي مؤشرات او قرائن تقول انه في هذا الشبك يملكه فلان وملكيته غير صحيحه او انه معتدي عليه كملك من املاك الدوله.
يعني لو تيجي شكوى انه مثلا انه هذه مثلا هذه الارض، يعني انتم ما ترجعون لاصل الصك ومين اللي كيف طريقه اخذه لهذه الارض، انتم ما تتدخلون في هذه القضيه.
لما يجينا انه فيها فساد، انا ذكرت الان واكدت، يعني لما ياتينا معلومه انه فيها فساد، انه مستولى عليها، انه ملكيتها غير صحيحه، هنا تتدخل الهيئه، انها اصلها ملكيه للدوله وانه اعتدى عليها، هنا نتدخل.
لكن لو جت عن طريق مثلا منحه او شيء ما تتدخل.
لا عموم الشبوك ما نتدخل فيها، اذا هو عنده ويملكها بموجب صك صادر من محكمه او من كتابات عدل خلاص.
يعني عموم الشبوك هي ما هي بشغلكم اساسا.
خلاص يعني. لا هو ما يؤخذ هذا القول على اطلاقه. أنا وضحت.
أي
أنا وضحت
إنه
يجيني معلومات من مواطن يقول إنه الشبكة الفلاني في الموقع الفلاني ومكانه يضبط مكانه ومساحته،
إنه في تعدي،
إنه متعدي عليه أحد ها بدون ملكية شرعية وليس عنده صك صريح بملكية صريحة له.
قضية الدم المالية اللي تكلمت عنها في الهيئة، هل أنتم حتطبقوها مثلا على الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في كل الوزارات، أنه في ذمة مالية؟ أنت إذا تصير وزير في شهر 3 أنت تحط ذمتك المالية، وبعد 4 سنين نشوف والله ذمتك المالية
3 سنين. عندنا ناحيتين، شيء ذمة مالية خاصة بموظف الهيئة، هذا شرط من شروط التعيين ومباشرة العمل في نظام الهيئة منصوص عليه.
لا أتكلم عن المسؤولين.
المسؤولين إيه؟ أنا جاي لك. المسؤولين هناك نص في تنظيم الهيئة أن الهيئة تضع قواعد تضع قواعد لإقرار الذمة المالية لبعض الموظفين في الدولة، وترفعها للملك. من هم هؤلاء الموظفين؟ من يشملهم؟ هو تضع قواعد لبعض الفئات. ما وضعنا قواعد لكيف كيفية إنه الموظف يجي ويقر بذمة المالية أو يلزم. من هم الموظفين؟ وضع فئات كأمثلة لا، لكن تحتاج إلى حصر. الموظف اللي يتخذ قرارات تؤثر على المال العام، الموظف مدير الإدارات المالية، مدير المنافسات، مدير لجان فحص العروض، هؤلاء الذين يعني قراراتهم مؤثرة مثل هؤلاء. لكن هذه
يشمل الوزراء يشمل الكلام اللي تقوله
الان لم تحدد الفئات، يعني الفئات
ما حددت،
يعني انما وضعنا الشروط.
طيب هل سترفع الهيئه شعار من اين لك هذا كمبدا للشفافيه؟
طبعا، وهذا هو المفهوم ضمنا من اقرار الذمه الماليه، يعني هو كل 3 سنوات كما هو في الهيئه وكما اقترحناه. يعني بعد 3 سنوات يقدم اقرار اخر ويقارن بالإقرار الأول. إذا نظر وفحص وجد أن فيه يعني اختلاف كبير، يعني إثراء غير مشروع، زيادة غير 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 منطقية، غير معقولة، يسأل هذا هو معناه من أين لك هذا؟ كيف زادت ثروتك؟ كانت كذا؟ كيف زادت كذا؟
شكرا لك أستاذ محمد. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الأستاذ محمد الشريف أنه يقول فتاة جيزان ليست من اختصاصنا. السلام عليكم.